أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة والولاية، نلتقي وإياكم في رحاب درس جديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف. بحسب الفرض أننا انتهينا من الحديث عن الصفة الخامسة من الصفات السلبية للحق سبحانه وتعالى، ووعدنا الأخوة والأخوات الطلبة أن ننتقل إلى الصفة السادسة، وهي في نفي المعاني والأحوال عنه تبارك وتعالى. لكن إخواني أخواتي، أنا شفت من المناسب أن نترك الدخول إلى الصفة السادسة، لأنه راح يصير هذا درس نطرحه هذا الأسبوع، والدروس البقية الأسبوع الجاي، فما أريد المعلومات تتبعثر. يعني من أريد أدخل في الصفة السادسة اللي تعتبر أهم الصفات السلبية وفيها أدق المباحث الكلامية والفلسفية، كلش دقيقة هاي الصفة اللي راح تجي ويانا، لذلك المفروض ناخذ عنها محاضرات متسلسلة مترابطة، يعني واحدة ورا الثانية، حتى ما يصير عندنا فارق زمني يخلينا نفقد بعض المعلومات اللي حصلناها بالمحاضرة السابقة، بحيث من نجي للمحاضرة اللاحقة نلقى عندنا فرد صعوبة في فهم المطالب. هذا من جهة. من جهة ثانية، رأيت بحسب نظر القاصر أن من المناسب الحديث عن التوحيد إتماما للفائدة. إحنا انتهينا من نفي التركيب عنه تبارك وتعالى في الصفة الأولى من الصفات السلبية، وفي آخر صفة أخذناها اللي هي الصفة الخامسة نفي الشريك عنه، أيضا كان الكلام في التوحيد، لأنكم تعلمون إخواني أخواتي أن التوحيد توحيد الذات، ها، لأنه احنا عندنا التوحيد ثلاث مراتب، الله يبارك فيكم، إما توحيد الذات، وإما توحيد الصفات، وإما التوحيد في الأفعال. توحيد الذات واضح أننا نتحدث عن الذات الإلهية. توحيد الصفات بمعنى أن صفاته تبارك وتعالى لا نظير له فيها، كالعالمية والخالقية أو نقول العالمية أو العلم والقدرة والحياة وأي صفات الثبوتية، هذه ثابتة لله فقط، ثابتة لله فقط، وهي عين ذاته. وتارة ثالثة نتحدث عن توحيده في الأفعال، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، والمحيي والمميت هو الله، إلى آخره، توحيد في الأفعال. الآن إحنا في أي منطقة؟ في منطقة توحيد الذات، عندما نقول نفي التركيب، نفي التركيب عن الذات، هاي الصفة الأولى السلبية اللي أخذناها، الصفة السلبية الأولى، استحالة التركيب عليه تبارك وتعالى، نفي التركيب عنه، هذا توحيد الذات، هذا يدخل في توحيد الذات. وكذلك نفي الشريك عنه أيضا يدخل في توحيد الذات. نفي التركيب عنه يسمى بالتوحيد الأحدي، نفي التركيب عنه تبارك وتعالى يسمى توحيد أحدي، ونفي الشريك عنه يسمى توحيد واحدي. فالذات واحدة أحدية، الوحدة الذاتية تنقسم إلى قسمين، وحدة الذات المقدسة تنقسم إلى قسمين، وحدة واحدية ووحدة أحدية. الوحدة الأحدية أخذناها في نفي التركيب وتكلمنا عنها، وإن كان كلامنا قاصر عن بلوغ المرام لأننا نتحدث عن الذات المقدسة، عن الله سبحانه وتعالى، فلا بياني ولا بيان غيري يفي الله تبارك وتعالى حقه من الكلام والبيان والشرح والتفصيل. الكلام كل الكلام في الوحدة الواحدية، الوحدة الواحدية. هنا في الوحدة الواحدية التي يقول عنها تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد، نحتاج أن نتوقف ونعرف ما معنى كون الله واحدا، لأنه البحوث اللي طرحناها أو طرحها المصنف والشارح يعني العلامة وتلميذه المقداد لا أراها في نظر القاصر قد أعطت الموضوع حقه ولو من أهم الجوانب، ما نقول من كل الجوانب، يعني جزاهما الله خيرا، أديا ما عليهما وأجرهما على الله، لكن إحنا علينا أن ننمي هذا البحث ونوسع هذا البحث حتى تتكامل الصورة، خصوصا أننا سنتحدث في موضوع خطير جدا، مهم جدا، لم يتناوله المصنف ولا الشارح ولا حتى أشار إليه إشارة. يعني هما ذكرا نفي الشريك، ليش تنفون الشريك لكذا وكذا؟ أكو مطلب قبل هذا، المفروض يحققون المطلب، يقررون المطلب اللي راح نذكره قبل لا يذكرون هذا الكلام، قبل لا يقولون خلي ننفي الشريك عن الله، المفروض يقررون مطلب سابق، وهو أنه ما هو مرادنا بالوحدة عندما نقول الله واحد لا شريك له؟ ما نتشهد إحنا الآن بالصلاة ونقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده يعني وحدانية مو أحدية، الأحدية ما لنا علاقة بها الآن، نتحدث عن الوحدانية، عن الوحدة الواحدية لا عن الوحدة الأحدية، أرجوكم. وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شنو معناها هاي وحده؟ شنو معناها حتى نشوف يصير إلى شريك لو ما يصير؟ نحن متى عرفنا، التفتوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، متى عرفنا معنى الوحدة؟ عرفنا أن مثل هذا الواحد لا يمكن أن يكون له شريك، مستحيل، مجرد إمكان، ها مو الآن. أنتوا لاحظوا نحن تارة نتحدث من حيث الواقع الخارجي، الواقع الخارجي الله الآن ما إلى شريك، دليل التمانع اللي احنا ركزنا عليه والمصنف ركز عليه والشارح ركز عليه عندما ينفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، ينفي الشريك مع أنه مأخوذ من آية قرآنية، ها تحدث على مستوى آية قرآنية، هذا الدليل ينفي إمكان الشريك أم أنه ينفي وقوع الشريك؟ لا، هذا ينفي وقوع الشريك. لماذا؟ انظروا ماذا قال القرآن الكريم، لو كان فيهما لو كان أكو موجود، لو كان فيهما في السماء والأرض، يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يريد يقول ماكو آلهة غير الله عز وجل، بحسب شنو؟ بحسب الواقع الخارجي الآن ماكو آلهة إلا الله، لو كانت أكو آلهة ما كان شفتوا هذا الكون منتظم. زين، نفي وجود الآلهة، نفي تحقق الآلهة، نفي وقوع الآلهة، هل ينفي إمكان وجودها؟ احتمال اليوم ماكو إله باكر يطلع إله. خلي شوية أوضح أكثر حتى تعرفون وين نحكي. الله قبل لا يخلق الكون موجود لو ما موجود؟ موجود، بعدين خلق الكون. خوهم نفترض أكو إله موجود لكن الآن ساكت، بعدين يطلع. إمكان هذا آية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، تنفي وجوده؟ لا تنفي وجوده، لا تنفي إمكان وجوده، وإنما تنفي تحقق وجود هذا الإله. الآية تريد أن تقول في الواقع لا يوجد إلا الله، ولو كان موجود مع إله آخر كان تدافع، كان تمانع، وكان فسد الكون، لذلك يسموه دليل التمانع. هذا مو معنى أن الآية فيها قصور، أرجوكم انتبهوا لي، مو واحد يجي يقول يعني شيخنا أنت تبدع على القرآن، استغفر الله، مو هالشكل إخواني، الله يبارك فيكم. أنا أقول هالشكل، بحثنا تارة عن إمكان الإله الآخر وتارة عن وقوع الإله الآخر. نحن لدينا مراتب في البحث، مرة نتحدث في عالم الإمكان، هذا بحث آخر، مرة نتحدث في عالم الوقوع، البحث بحث آخر. الآية تتحدث في عالم الوقوع لا في عالم الإمكان. وإحنا اللي يخدمنا أيها المصنف وأيها الشارح، نفي وقوع الإله أم نفي إمكان الإله؟ هذه الآية جاءت ردا على المشركين الذين يدعون أن الأصنام آلهة. القرآن يقول ذولا لو آلهة مثل الله عز وجل كان دافعوا مع الله. الدليل على هذا وين إخواني؟ اسمعوا ماذا يقول القرآن الكريم في الآية 42 الإسراء، قل لو كان معه آلهة، يعني لو كان موجودين، لو كان في الواقع مو في الإمكان، يتحدث في عالم الوقوع لو في عالم الإمكان الآن القرآن. لذلك شوفوا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون، إذا أنت يتحدث عن عقيدة المشركين. المشركون يزعمون بأن هبل شريك لله، بأن اللات شريك لله، بأن منات شريك لله. القرآن يقول لو كان أكو آلهة مع الله، شركاء مع الله، كان حصل التمانع وكان فسد الكون. إذن القرآن جاي يعالج قضية معينة، مو يم مبحث نفي إمكان الشريك لله، لا، يقول أنا ما أتحدث في عالم الإمكان، دليل التمانع يتحدث عن عالم الوقوع لا عالم الإمكان. إحنا نريد بحث يقول يا بالقضية من أصلها مستحيلة، مجرد فرض إله مع الله مستحيل، مو وجوده وتحققه، أصلا فرض بالفرض ما ممكن، ما يمكن أن يكون مع الله إله، مو ماكو مع الله إله. الآية تقول لو كان فيهما، يعني لو وجد إله آخر فيهما في السماء والأرض، إذا تتحدث عن إمكان وجوده لو عن تحقق وجوده، لا عن تحقق وجوده مولانا، لا تتحدث الآية عن إمكان وجود الإله. فالآية بحسب نظر القاصر أجنبية عن بحثنا. هاي إذا يجي واحد يقول أكو إله مع الله، نقول له مستحيل، لو كان أكو إله مع الله، يعني لو كان، يعني لو وجده، يعني لو كان موجودا الآن. نتحدث في عالم الوقوع، نتحدث في مرتبة الوقوع، في مرتبة الوجود الخارجي. دليل التمانع والآية التي استل منها كلاهما يتحدثان عن عقيدة الشرك، كأن المولى يريد يقول يا بيا الإنسان المشرك عقلك نظف شوية، شلون تعتقد أكو شريك مع الله؟ وين الشريك؟ لو كان الشريك موجود كان دافعنا أنا وياه، كان شنو؟ حصل تمانع بيناتنا، كان فسد الكون. خل أقرأ لك الآية هاي وشوفوا هذا كلامي صحيح ولا مجرد، ارجعوا إلى التفاسير أصلا شوفوا شنو موجود به. الآن أقرأ لك هاي الآية 42 من سورة الإسراء وحلل شوية. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، إذن التفتوا، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. شو يريد يقول؟ يقول هاي آلهتكم لو آلهة صدوك كان من الصبح جندت جيوشها وأجت تقاتلني، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، كان نازعوني على العرش، هم آلهة وأنا إله، ليش ما يسلكون سبيل يزيلوني من الوجود ويتحكمون هم بالكون؟ ليش ساكتين؟ إذن دول مو آلهة. هذا اللي يريد يقول القرآن الكريم إخواني أخواتي، هذا في الآية 42 الإسراء. الآن ارجعونا إلى آيتنا، آية 22 أو 23 من الأنبياء. اسمعوا القرآن ماذا يقول. يقول أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يعني واحدكم يموت وينشرون مرة ثانية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، يعني يصفونه بأنه له شريك. يقول وين الشريك؟ شوفوا هاي آلهتكم بالأرض تنشركم إذا متوا. ده يتحدث عن الوقوع، الكلام في عالم الوقوع، الآية في عالم الوقوع، في مقام نفي الشريك عن الله واقعا لا إمكانا. وإحنا اللي يهمنا واللي نحتاجه أن ننفي إمكان الشريك أصلا. من خلال شنو ننفي إمكان الشريك؟ من خلال معرفة معنى كونه واحدا. شنو يعني واحد؟ طبعا أنا حكيت حكاية بالدروس السابقة قبل درسين ثلاثة، قلت الله واحد بالوحدة الحق الحقيقية، مو واحد بالوحدة العددية، وعبرت. هو هنا نريد نبين هذا، نريد نبين أن دليل التمانع اللي جبتوه والآية التي استل منها كلاهما يقولان الله ما عنده شريك، ما يقولن أن الله ما يصير إلى شريك، لا يمكن أن يكون له شريك، لا يقولن ماكو شريك لله. الآيات تنفي وجود الشريك لا تنفي إمكان وجوده. دليل التمانع ينفي تحقق الشريك لا ينفي إمكان الشريك، ونحن نريد إثبات نفي إمكان الشريك، أن الإمكان أصلا إمكان الشريك مستحيل أصلا. كيف يمكن ذلك؟ من خلال فهم معنى الوحدة. حتى بعد من أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كن أفهم شنو معنى وحده، شنو معنى لله الواحد القهار، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. شنو معنى الواحد؟ نقرأ القرآن ونعبر، يصير حالنا حال المذاهب الأخرى. والقرآن يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر يريد، فهم يريد. عندما يقول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو في سورة البقرة، شنو معنى إله واحد؟ واحد واحد شنو معنى واحد؟ الوحدة شنو. لذلك استمعوا إلى البيان التالي وأحاول أن أوجز دقائق معدودات لكن تنطينا فهم جديد. في البحث الفلسفي إخواني أخواتي بارك الله فيكم، يتناولون في أحد فصول البحث الفلسفي، بداية الحكمة نهاية الحكمة، موجودة هاي المطالب في الحكمة المتعالية لصدر المتألهين، هاي المطالب موجودة وحتى المتكلمين يقولون بها، لكن المشكلة أنه هنا أنا مو موجودة، لعله في كتب أخرى تجريد وغيرها تلقون هاي المطالب موجودة. هنالك فصل يعقده الحكماء خصوصا مدرسة الحكمة المتعالية، سيد الطبطبائي، سواء صدر المتألهين وغيرهم، عنوان البحث الوحدة والكثرة. أكيد الطلبة اللي دارسين بداية حكمة نهاية حكمة يعرفون هذا المعنى وهذا الفصل يعرفوه، هذا المطلب يعرفوه، الوحدة والكثرة. الواحد قد يكون واحدا حقيقيا وقد لا يكون واحدا حقيقيا. الواحد الغير حقيقي ما لنا علاقة به، نجي للواحد الحقيقي. الواحد الحقيقي قد تكون وحدته حقة وقد تكون وحدته غير حقة. القرآن الكريم عندما يقول إلهكم إله واحد، ماذا يريد بهذه الوحدة؟ هل يريد الوحدة الحقيقية أم الوحدة غير الحقيقية؟ أكيد يريد الوحدة الحقيقية، واحد حق، يعني واحد حقيقة، الله واحد، جيد. خب إذا كان القرآن يريد الوحدة الحقيقية، فالوحدة الحقيقية على نوعين، إما وحدة حقيقية حقة وإما وحدة حقيقية غير حقة. فهل القرآن يريد الوحدة الحقيقية الحقة أم يريد الوحدة الحقيقية غير الحقة؟ أكيد الله يريد بالوحدة وإلهكم إله واحد، أو لله الواحد القهار، أو وحده لا شريك له، يريد الوحدة الحقيقية الحقة. في قبال شنو يريدها؟ التفتوا، في قبال شنو يريدها؟ في قبال الوحدة العددية. فالله واحد لا بالوحدة العددية، بل واحد بالوحدة الحقيقية الحقة، أو بالوحدة الحقة الحقيقية. مننا نحتاج نعرف شنو هي الوحدة العددية؟ لأنه تشايفين بعضهم شي يسوي، بعضهم، بعض المسلمين هسه بالمذهب أنا ما شايف، لكن بعض المسلمين شايفه، من يتشهد شي يسوي بإصبعه، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و يسوي بسباب تهيجي يوقفها على أنه واحد، هاي وحدة عددية، هي هاي عقيدتك، هكذا أراد الله أن توحده. أو يرسمون شايفين هيجي صور تشبيهية لرسول الله صلى الله عليه وآله، شايل القرآن ومسوي هيجي بإيده، أصبع شايل هذا سباب تهيجي عنه، يعني يريد يقول الله واحد، يعني قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وش يريد الرسول؟ انت كنت تفتي مش تحكي وش ترسم؟ شنو معنى وحدة عددية إخواني؟ شنو معنى وحدة حقة حقيقية؟ خلي أوضح لكم الفارق بين الوحدة العددية وبين الوحدة الحقة الحقيقية. الوحدة العددية هي الوحدة التي إذا انضم إليها شيء آخر صارت اثنين. هذا القلم واحد بالوحدة العددية، إذا أضم له قلم ثاني يصيرون اثنين. وحدة هذا القلم، مو قلت أنا هذا القلم واحد، وحدة هذا القلم وحدة عددية، لا تمنع من انضمام وحدة عددية إليها بحيث تصير وحدة هذا القلم ووحدة هذا القلم تصير بعد تثنية مو وحدة. مرة عندنا وحدة ومرة عندنا تثنية. هذه الوحدة احنا ما نريدها لله، مو هاي اللي نريدها. فخلنا بين بعد الفروق احسن. إذن الوحدة العددية لا تمنع من انضمام وحدة عددية أخرى إليها، وإذا انضمت إليها الوحدة العددية الأخرى انقلبت الوحدة العددية الأولى والوحدة العددية الثانية بانضمامهن اثنينهن انقلبن إلى شنو؟ تثنية، مو وحدة بعد، صارن اثنين مو واحد، لأن الأقلام صارن اثنين بعد وصف الوحدة ما ينطبق على القلم، ينطبق عليها ثاني. فهذا القلم ثاني لذاك القلم، وذاك القلم ثاني لهذا القلم، واحد اثنين، هذا الواحد له ثاني وذاك الواحد أيضا له ثاني. هذه أول خاصية من خواص الوحدة العددية. الخاصية الثانية من خواص الوحدة العددية، أجيب قلمين أخليهن واحد بصف الثاني، أقول هذا واحد، أبدأ أعدهن، مو وحدة عددية غير، أعدهن، أقول هذا واحد. واحد بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى ما يليه، ما يليه هو اثنين، واثنين شبيه اثنين بالنسبة إلى ما يليه وهو الثلاثة، والثلاثة بالنسبة إلى ما يليه وهو الأربعة. فالوحدة العددية تقبل الإضافة، واحد بالإضافة إلى غيره لا بذاته هو واحد. مثل الأب، الأب لا يكون أبا إلا بإضافته إلى ابنه، إذا ما عنده ابن ما يصير أب، تضايف. فبين الواحد والاثنين تضايف، هذا واحد بالنسبة إلى ثانيه. إذن الوحدة العددية تقبل الإضافة وتقبل التثنية. هاي خاصية ثانية من خواص الوحدة العددية. أنت خاصية ثالثة حتى انتقل للوحدة الحقة الحقيقية. الخاصية الثالثة من خواص الوحدة العددية أن المعدود بها ما لم ينتهي الأول لم يبدأ الثاني. نقول واحد اثنين، ما يمكن تقول اثنين إلا بعد ما ينتهي الأول، وهذا يعني أن الأول محدود ومتناهي. افترضوا عندنا بيوت حتى تصير شوية الفكرة واضحة عندك. البيت الأول يبدأ من المتر الأول إلى المتر رقم 10، من ينتهي يلا يبدأ البيت الثاني. ما دام صار هالشكل معناه أن البيت الأول له حدود ينتهي عندها، فيبدأ بعد ذلك البيت الثاني. كل واحد محدود بالوحد، كل واحد معدود بالوحدة العددية، هذا له بداية وله نهاية ينتهي عندها، فهو محدود. ولذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده. بس تقول واحد بالوحدة العددية يعني حددت الله، يعني قلت الله إلى حد ينتهي عنده، والحال أنه مطلق. ما يصير ينعد، ما يصير. لذلك الله كفر، التفتوا، كفر النصارى، قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ليش كفرهم؟ لأنهم اعتقدوا بأنه معدود، وإذا اعتقدوا بأنه معدود اعتقدوا بأنه محدود متناهي. يبدي منها ينتهي هنا. لذلك كفرهم الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، بل وهددهم فقال: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. ديروا بالكم، واحد يسأل أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل، ولعله الرواية في بحار الأنوار، بس أتأكد من المصدر العفو. لاحظوا القصة في توحيد الشيخ الصدوق وفي خصال الشيخ الصدوق في البحار أيضا موجودة. يقول المقدام ابن شريح ابن هاني عن أبيه، يعني شريح ابن هاني، قال: إن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، أتقول إن الله واحد؟ الناس قاموا عليه: يا أعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ هذا يوم الجمل الحجي، معركة الجمل، وين الإمام من هذا الحجي؟ شنو تقول للإمام؟ أتقول يعني عندك شك؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. احنا شو نريد من القوم؟ يعرفون الله ويعبدوا ويحترموا. الأعرابي يريد يعرف ربه حتى يعبد عبادة صحيحة، سأل سؤال ما بيش يعرفوه. ثم قال: يا أعرابي، إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منهما لا يجوزان على الله عز وجل، ووجهان يثبتان فيه، أما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد. سبحان الله، فهذا ما لا يجوز. اسمعوا كلام أمير المؤمنين: فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة؟ بعد شنو النوع الثاني اللي ما يصير يا أمير المؤمنين؟ قال: وقول القائل هو واحد من الناس، ذول المشبهة مثل الوهابية مثل الحنابلة مثل اللي يقولون هو شاب أمرد، يعني واحد من الناس، من صار مثلنا صار واحد من عندنا بعد. شاب يعني شنو؟ شاب أمرد ما عنده لحية وشعر، يعني إنسان مثلنا بعد. شنو قال: وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، فبهذا ما لا يجوز عليه لأنه تشبيه، وجل ربنا عن ذلك وتعالى. خب لعد شنو الواحد اللي يصير؟ هذا اللي حكينا عليه، التوحيد الأحدي والتوحيد الواحدي. هو قال وجهين ما يجوزن، وجهين يجوزن، أخذنا الوجهين اللي ما يجوزن، أنه لا يجوز أن يعد في باب الأعداد، ما تقول واحد وتريد به الوحدة العددية، ولا يجوز أن تشبهه بغيره، اثنين ما يجوزن، لأنه إذا قلت يشبه غيره يعني قلت هو واحد من عندنا، واحد مثلنا. قال: وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبه، يعني ليس كمثله شيء، الآية القرآنية ليس كمثله شيء. قال: كذلك ربنا، ربنا هالشكل ليس له في الأشياء شبه، هذا واحد، هذا المعنى يجوز. بعد المعنى الثاني شنو؟ هاي الوحدة الواحدية، هاي تجوز الوحدة الحق الحقيقية، هاي تجوز. والوجه الجائز الثاني شنو؟ قال: وقول القائل إنه عز وجل أحدي المعنى، توحيد أحدي،
يعني به، هو الإمام كمل يقول يعني به أنه لا ينقسم إلى وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربنا عز وجل لا ينقسم، يعني هو مو مركب حتى تصير لأقسام وأجزاء، نفي التركيب عنه. إذن عرفنا أن الوحدة العددية لا تجوز على الله، لأن المعدود بالوحدة العددية متناهي محدود، المعدود بالوحدة العددية يمكن أن يكون له ثاني، المعدود بالوحدة العددية ممكن أن يضاف إلى غيره فتقول هذا واحد بالنسبة إلى الاثنين، زين؟ أو تقول هذا واحد من القوم بالإضافة إلى القوم واحد منهم، وهكذا إضافة. دعونا نأتي إلى الوحدة الحقيقية الحقة، أو الحقة الحقيقية. مختصر مفيد في الوحدة الحقة الحقيقية أننا عندما نقول واحد يعني فرد، يعني ليس كمثله شيء. بعبارة أخرى نضرب مثال إلى حتى تتضح عندكم. شنو عقيدتنا بالله، بالله عز وجل أنه متناهي إلى بداية وإلى نهاية، لا أول لأوليته ولا آخر لآخريته؟ خب العد الثاني وين راح يصير؟ إذا الله ما إلى نهاية، الثاني وين يصير؟ غير لازم ينتهي الأول حتى يبدي الثاني. الوحدة الحقة الحقيقية هي أنه لا نهاية له حتى يمكن أن يكون له ثاني، ما دام ما إلى نهاية بعد الثاني ما يمكن أن يصير. مثال بسيط، أنت إذا عندك شارع يبدي منا ينتهي منا، تقدر تفتح شارع ثاني؟ بل تقدر تفتح شارع ثاني قباله. أما إذا عندك شارع طالع قبل ما إلى نهاية، بعد تقدر تخلي وياه شارع ثاني؟ يعني باستقامته، افرض أنت بديت من العمود الأول إلى العمود رقم 10 فتحت شارع، الآن من عمود رقم 10 إلى عمود رقم 11 تقدر تفتح شارع ثاني؟ بل تقدر. لكن إذا كان الشارع الواحد ممتد لا بداية له ولا نهاية له، وين تحط له شارع تواصل ويا شارع ثاني؟ منين تجيب؟ شلون تقدر إذا هو ما له نهاية؟ صار لا يمكن. شوفوا هذا اللي قلنا، نفي الإمكان، لا يمكن أن يكون له ثاني، وهذا معنى الوحدة الحقة الحقيقية، ليس كمثله شيء، يعني لا يمكن أن يكون مثله شيء. وإلهكم إله واحد، ليش قال لا إله إلا هو؟ يعني لا يمكن أن يكون هنالك إله، ليش؟ لأنه لا بداية لله ولا نهاية، لازم ينتهي الله يلا يبدي الإله الثاني. يا إخواني يا أخواتي، إذا ما ينتهي الواحد ما يبدي رقم اثنين، فإذا رقم واحد ما إلى نهاية معناه ماكو رقم بعد، ماكو أرقام، مو أعداد، معناه ليس كمثله شيء، معناه لا يمكن أن يفرض له، مجرد فرض لا يمكن أن نفرض له ثاني، مجرد إمكان الثاني مستحيل. بعض العلماء هكذا يضرب مثال يقول افترضوا عندنا كتاب وعندنا كتاب ثاني، شو وقت نبدي نقرأ المجلد الثاني؟ ينتهي مثلا المجلد الأول نبدي بالمجلد الثاني. أما إذا عدنا كتاب لا نهاية له، هذا يصير لبعد مجلد ثاني إذا هو ما له نهاية، منين بعد يصير لمجلد هو ما له نهاية؟ غير المفروض ينتهي المجلد الأول يلا يبدي المجلد الثاني. إذا المجلد الأول لا نهاية له أبدا، معناه ما راح يصير لمجلد ثاني، عقلا ما يصير، لا يمكن هيك، لا يمكن أن يكون له ثاني. ليش؟ لأنه الثاني يحتاج أن يتوقف الأول في وجوده يلا يبدي وجود الثاني. إذا الأول وجود لا نهاية له، منين يجيب الثاني وجود حتى ينوجد؟ ماكو، ما إلى وجود، لا يمكن أن يكون له وجود، لأن الوجود كله مغطي الكتاب الأول، الله مغطي الوجود كله، منين يقدر يجي إله يصير وياه موجود غير كون أكو مكان فارغ بالوجود حتى يجي إله ثاني؟ لا فراغ في الوجود. أناجيك يا موجودا في كل مكان لعلك تسمع ندائي. فإذا الله موجود بكل مكان، وين يقعد الإله الثاني؟ ممكن يكون إله ثاني؟ مستحيل إخواني أخواتي. وهذا معنى أنه لا شريك له. مرة نقول لا شريك له في الخارج، تقول إيه خو هسه ما عنده شريك، مثل ما هو كان ما خالق الكون وبعدين خلقه، يجوز أكو شريك الآن قاعد ما يريد يخلق هسه، مزاجه ما يريد يخلق هسه بعدين يخلق. فمو بالضرورة أنه يفسد الكون، يفسد الكون إذا يريد يشتغل الإله الثاني. الإله الثاني الآن قاعد يقول أنا ما أشتغل، غير إرادة عنده واختيار عنده، باختياره ما يريد يخلق هسه، ما يريد يتدخل هسه. إذن أنتم بهاي الصفة نفي الشريك نفيتم وقوع الشريك، لا نفيتم إمكان وقوع الشريك. بينما على البيان الذي قدمناه في هذه المحاضرة ومن خلال معرفة الوحدة الحق الحقيقية، ثبت لدينا امتناع، شوفوا امتناع الشريك. والامتناع مادة شنو؟ مادة قضية، والمادة لا تنقلب. الشريك ممتنع معناه لا يتحول إلى ممكن. شنو يعني لا ليش لا يتحول؟ لأنه تقول الله ما إلى بداية ونهاية، حتى نقول هنا انتهى الله منا بدأ الإله الثاني بالوجود. الله هو كل الوجود، فيصير إله ثاني موجود خارج الوجود. شلون موجود؟ شلون خارج الوجود؟ إذا موجود يعني داخل في الوجود. شلون يدخل بالوجود إذا الوجود كله هو الله تبارك وتعالى؟ هو الوجود الساري في الأشياء. وهذه فلسفة العقول تحار عندها، شنو يعني الله كل الوجود؟ يعني هسه الله موجود بي؟ أكو مطالب ترى أكبر من عقولنا، مع احترامي لكم أنا أتحدث عن نفسي، ها أكبر من عقولنا. تتصورون إحنا يعني راح نعرف الله تبارك وتعالى مثل ما يعرفه رسول الله أو يعرفه أمير علي؟ ما عرف الله إلا أنا وأنت. شنو يعني معنى الوجود كله؟ اسمعوا كلام أمير المؤمنين في الكافي ماذا يقول. يقول سمعان ابن أبي ربيحة مولى رسول الله، كان خادم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاي الرواية في الكافي إخواني في الجزء الأول من الكافي صفحة 86. سئل أمير المؤمنين عليه السلام بما عرفت ربك؟ بمن عرفت الله؟ شلون عرفت الله؟ قال بما عرفني نفسه. قيل وكيف عرفك نفسه؟ قال لا يشبه صورة، ولا يحس بالحواس، ولا يقاس بالناس، قريب في بعده، بعيد في قربه، فوق كل شيء ولا يقال شيء فوقه، أمام كل شيء ولا يقال له أمام، داخل في الأشياء لا كشيء داخل في شيء، وخارج من الأشياء لا كشيء خارج من شيء، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره، ولكل شيء مبتدأ. أول كل شيء مبتدئ، الصحيح مبتدئ بس هم كاتبينها مبتدئ، المفروض مبتدئ يعني بالياء اللي هي احنا نسميها البطة، هم كاتبيها بالهمزة. في نص آخر وهذا النص مشهور جدا عن أمير المؤمنين بين السادة العلماء، تجدونه في كتاب شرح الأسماء الحسنى لملا هادي السبزواري صاحب المنظومة، منظومة السبزواري. يقول عليه السلام داخل في الأشياء لا بالممازجة، وخارج عن الأشياء لا بالمزايلة، وفي نسخة لا بالمباينة. شنو هالفلسفة؟ شنو هالفهم؟ هذا أكبر من عقولنا، مع احترامي للسامع الكريم، جل احترامي للأخوة الطلبة والطالبات، بس الآن صار مفهوم عندنا شنو معنى أن الله لا شريك له. لا شريك يعني إمكان الشريك مستحيل. لذلك الشريك الباري في أي قسم يصير، في واجب الوجود أم ممكن الوجود أم ممتنع الوجود؟ ممتنع. شنو يعني ممتنع؟ غير ممكن. إذن تعال انفي لي إمكان الشريك، مو تنفي لي وقوع الشريك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.